والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه الماء من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. غريب الحديث: توضأ أحدكم يعني إذا شرع في الوضوء، ليستنثر يعني ليخرج الماء من أنفه.
لماذا نبه على هذا المعنى؟ قال إذا توضأ يعني شرع، لأن الصيغة تعني، الصيغة تكون ظاهرة، قد يفهم من ظاهرها أنه إذا فرغ من الوضوء، إذا توضأ يعني توضأ وفرغ، وهذا سيشكل مع باقي الحديث. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، فلو أنت خاطر ظاهر اللفظ إذا توضأ يعني فرغ من الوضوء، ستجعل الماء في أنفك بعد ماذا؟ بعد الفراغ من الوضوء. لكن معنى إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه يعني إذا شرع فين؟ في الوضوء. كما قال سبحانه وتعالى أيضا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هل هذه الاستعاذة تكون بعد القراءة ولا قبل؟ قبل، يعني إذا أردت أن تقرأ. إذن عندنا صيغ نحملها على هذا: إذا أردت أن تفعل الشيء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمنا نغسل وجوه ولا إذا أردنا القيام؟
إذا أردنا الصيام،
القيام إلى الصلاة، وليس إذا قمنا بالفعل، إذا أردنا القيام. فإذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت قراءة القرآن. وفي صيغ يعني إذا شرعت في الفعل: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. إذا توضأ أحدكم يعني إذا شرع في الوضوء فليجعل في أنفه ماء في موضعه في أول الوضوء. وفي صيغ تدل على إذا فرغت من الشيء. نعم.
ليستنثر يعني ليخرج الماء من أنفه بعد إدخاله فيه، وإدخاله هو الاستنشاق،
أن تأخذ الماء ثم ترد، هذا هو الاستنشاق. ليستنثر أي ليخرج الماء بأنفه بعد إدخاله فيه، فالمستنشق يسحب بأنفه الماء أولا ثم ينثره بعد ذلك، هذا هو الاستنشاق. نعم.
استجمر استعمل الجمار، وهي الحجارة لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين، وهو الاستنجاء بالحجارة.
نعم. ومن استجمر فليوتر، يعني من استعمل الحجارة في إزالة الخارج فليوتر. طيب، جاءت الأحاديث الأخرى تبين أن أقل الوتر في هذا ثلاث، الواحدة وتر، لكن بقيت الأحاديث الأخرى أنه لا يجزي أقل من إيه؟ من ثلاث. لما قال النبي ابن مسعود: ابغني ثلاثة أحجار، هات لي ثلاثة أحجار، فلما أتوا بحجرين ورأوتها القرارة وقال ابغني إيه؟ ثالثا. يبقى إذن دل هذا على أن أقل الوتر في الاستجمار الثلاث. نعم.
فليوتر لينهي استجمار،
وفي مشروعية الاستجمار بالإيه؟ بالحجارة، ويلحق بالحجارة كل ما يذهب الأذى كالخرق والمناديل الورقية وغير ذلك، كل هذا يصلح. نعم. ولو بقيت رائحة، لأن الاستجمار إذهاب النجاسة عن النجاسة وإن بقيت الرائحة، بخلاف الاستنجاء بالماء فإنه قد يذهب، فإنه يذهب معه الرائحة والأذى. ولهذا كان الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة إذا اقتصرت عليه، هذا أفضل. لكن يجوز الاستجمار بالحجارة والاكتفاء بذلك ولو كانت هناك رائحة. نعم.
فليوتر لينهي استجماره على وتر، وهو الفرض، مثل ثلاث أو خمس أو نحوهما، ولا يكون قطع الاستجمار لأقل من ثلاث.
نعم، أقل الوتر ثلاث. نعم.
فإن أحدكم لا يدري، تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ، باتت يده حقيقة المبيت،
وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث. نعم.
باتت يده حقيقة المبيت يكون من نوم الليل. وقد حكى الزمخشري وابن حزم والآمدي وابن برهان أنها تكون بمعنى صار، فلا تختص بوقت، وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف. فليستنشق الاستنشاق وإدخال الماء في الأنف.
إذا أطلقت هذه قاعدة إذا أطلقت اليد فالمراد بها الإيه؟ الكف. ولهذا قلت تعالى فاقطعوا أيديهما المراد بها القطع من الإيه؟ من الكف.
المعنى الإجمالي
فإذا أردت غير الكف فقيد. فالأصل في اليدين إذا أطلقت الكف. طيب إذا أردت أن تقيد بالمرفقين قيد بقى قول كما قال تعالى ويديكم إلى المرافق. نعم.
المعنى الإجمالي يشتمل هذا الحديث على 3 فقرات لكل فقرة حكمها الخاص بها. فذكر أن المتوضئ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه ثم أخرجه منه وهو الاستنشاق والاستنثار المذكور في الحديث، لأن الأنف من الوجه الذي أمر المتوضئ بغسله. وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته لأنه من النظافة المطلوبة شرعا.
يبقى إذن هنا هذا دليل على إدخال المضمضة والاستنشاق فين؟ في الوضوء وجوبا، لأنهما داخلان في حد الوجه. فإذا قال قائل ما دليل المضمضة والاستنشاق؟ قل هو دليل الوجه، ولأن النبي لم يترك المضمضة والاستنشاق أبدا، لأن لهما حكم الخارج ليس حكم الداخل. ولهذا لو أن الإنسان وضع في فمه ماء ثم مج وهو صائم يفطر، يبقى له حكم الخارج. طب لو كان لو وضع إصبعه في فمه فخرج طعام إلى المعدة وكذا من المعدة إلى المريء ثم رجع ولم يخرج إلى الفم يفطر؟ لا يفطر طالما ما خرج إلى الفم. فدل هذا على أن الفم له حكم الخارج. طب والخارج في هذا المكان يبقى تبع الوجه، يبقى هذا للوجه. ولهذا يكون تكون المضمضة والاستنشاق داخلتين في حد الوجه، فيجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل. نعم هذا الصحيح. نعم.
ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة أن يكون قطعه على وتر أقلها 3 وعليها ما ينقطع به الخارج، وتنقي المحل إن كانت وترا وإلا زاد واحدة توتر أعداد الشفعي.
يعني لو مثلا لو إنه من قطع الأذى عند 3 فتضيف 1 4 طيب إن قطع تضيف 5 حتى تقطع على وتر. يعني حتى لو انقطع الأذى عند شفع فلا تقتصر عليه بل زيد 1 لتوتر. وهذه الزيادة تكون مستحبة وليست واجبة، بل لو اقتصر الإنسان على شفع فلا يقتصر على 4 على 6 على 8 غسلات كفاه ذلك. نعم.
وذكر أيضا أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفه في الإناء أو يمس بها شيئا رطبا حتى يغسلها 3 مرات، لأن نوم الليل غالبا يكون طويلا ويده تطيش في جسمه، فلعلها تصيب بعض المستقذرات وهو لا يعلم، فشرع له غسلها للنظافة المشروعة. اختلاف العلماء. اختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد، فذهب الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم من ليل أو نهار لعموم قوله من نومه، وخصه الإمامان أحمد وداود الظاهري.
يعني على أنه من كل نوم، نمت نهارا نمت ليلا، إذا قمت فاغسل الكفين اغسل يديك قبل إدخالهما في الإناء. نعم.
وخصه الإمامان أحمد وداود الظاهري بنوم الليل، وأيد رأيهم بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، وبما وقع في رواية الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل. والراجح المذهب الأخير، لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة، وإنما يغلب عليها التعبدية، فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم، لأنه على خلاف الغالب، والأحكام تتعلق بالأغلب، وظهر الأحاديث التخصيص.
نعم، لأن النوم بالنهار هذا نادر على خلاف الأصل، وجعلنا نومكم سباتا. نعم.
ثم اختلفوا أيضا هل غسلها واجب أو مستحب.
وجعلنا النهار معاشا، يبقى دل هذا على النوم يكون بالليل لأنه في مقابل الإيه؟ النهار.
فذهب الجمهور إلى الاستحباب وهو رواية لأحمد.
جعلنا الليل لباسا جعلنا النهار معاشا، جعلنا الليل لباسا وهو محل النوم اللي هو السبات، وجعلنا النهار إيه؟ معاشا، فيكون النهار هنا مقابله الليل والليل هنا الذي فيه النوم. نعم.
فذهب الجمهور إلى الاستحباب وهو رواية لأحمد اختارها الخرقي والموفق والمجد. والمشهور من
طيب هل غسلها واجب او مستحب؟ فذهب الجمهور الى الاستحباب، وهو رواية أحمد اختار الخرقي والموفق والمجد مجد الدين أبو البركات جد شيخ الإسلام. والمشهور من مذهب الإمام أحمد الوجوب ويدل عليه ظاهر الحديث. نعم.
ما يؤخذ من الحديث وجوب الاستنشاق والاستنثار. قال النووي فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق، أن الأنف من الواجب في الوضوء، أخذا من هذا الحديث مع الآية
تغسل وجوهك الماء، والاستنثار اللي هو إيه؟ رد وإخراج. نعم.
مشروعية الإيثار لمن استنجى بالحجارة. قال المجد في المنتقى وهو محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث،
أما الثلاث فواجبة. نعم.
قال ابن حجر استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه. مشروعية غسل اليد من نوم الليل، وتقدم الخلاف في تخصيص الليل والخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. وجوب الوضوء من النوم أنه عن إدخالها الإناء.
إذا قام أحدكم النوم فليغسل ثم ذكر الوضوء، فدل هذا على وجوب الوضوء من الإيه؟ من النوم، أن النوم ناقض. لكن أي نوم من ينقض؟ النوم الذي يحصل معه استغراق يذهب شعوره كما حيث لو خرج شيء ما تشعر به. نعم. نعم. غسل الكفين؟ لا، عند ادخالهما الإناء، عند ادخالهما الإناء إذا كنت تحتاج إلى هذا. كله التسليم. لا الماء، لا 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 الماء عادي، أصل الماء هذا ما يدخلش فيه عدد، الماء إزالة وخلاص بما يحصل إزالة. نعم يلحق ولا بد ثلاث.
أنه عن إدخالها الإناء قبل غسلها هو إما للتحريم أو للكراهة على الخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة، ولكن الحكم للغالب فيشرع غسلها ولو حفظها بكيس ونحو ذلك.
يعني لو قال واحد أنا ضامن يدي كتفين بل لف عليها كيسا، نقول هذا تعبد، إذا قمت نوم اغسل يديك. نعم.
قوله وإذا استيقظ ظاهره أنه حديث واحد كما في البخاري، فقد جعلهما حديثا واحد لاتحاد سندهما، ولكنهما في الموطأ عند مسلم حديثان.
نعم. طيب نكتفي.